بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تكلمنا عن توحيد الربوبية وسنتكلم إن شاء الله تعالى عن توحيد الألوهية. والفصل الأول في بيان معنى توحيد الألوهية وأنه موضوع دعوة الرسل. فتوحيد الألوهية، الألوهية هي العبادة. توحيد الألوهية، فالألوهية هي العبادة، هي توجه العبد بما شرعه الله عز وجل وبما لا يتقرب به إلا له أن يتقرب إلى الله عز وجل به. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بأفعال العباد التي يفعلونها على وجه التقرب المشروع، على وجه التقرب المشروع، كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة. وهذا النوع من التوحيد هو موضوع دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. فهنا إفراد الله تعالى بأفعال العباد، أي فعل يفعله العبد على وجه التعبد أو التقرب لابد أن يكون لله عز وجل، أو إن شئت قل أن تتجه إلى الله عز وجل، هذا في شرعتنا، أن تتجه إلى الله عز وجل بما شرع من أول التوجه القلبي إلى التوجه الفعلي، وإن شئت قل أن تكون فيك كل ذرة متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى. ويمكن ذكرنا بأن دعوة الأنبياء كانت تقف عند التوحيد. ربما يأتي بعض الأنبياء بلا تشريع، ما في تشريع، تذكير العباد بألوهية الله عز وجل وبالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فكان هو التوحيد القلب. فتوحيد القلب أن يتجه إلى الله عز وجل بهذا التوحيد، وليس كما يقول العامة، لأن عوام الناس يقول الإيمان في القلب. فربنا عز وجل ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأجرى فيها عبادات على القلب وعلى الجوارح، أجرى عبادات على القلب وعلى الجوارح، وجعل علامات الجوارح دلالة على علامة القلب. وذلك في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو ما نطق بها يقول لك يا أخي سبني، أنا الإيمان في قلبي، أنا لن أتكلم، دعني. فهنا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم قتاله، وإن لم ينطق بها أوجب قتله بعد إقامة الحج. فإذا هنا علامات الجوارح دلالة على صحة الباطن، لكن لا يمنع أن يكون الإنسان مؤمن إيمانا جازما، ولكن يستر إيمانه كما وقع لكثير من الأخيار والصالحين، كمؤمن آل فرعون. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يعني في بلاط فرعون وما أحد عرف به. إنسان يخشى على نفسه الهلكة اليقينية وليس الهلكة الظنية، لأن بعض الناس عنده مخاوف، فالخوف الذي يحيل بين العبد وبين إظهار أمر الله عز وجل هو خوف القتل، أنه يقتل ويكون القتل يقيني، كما وقع لعمار بن ياسر رضي الله عنه لما قتلوا أباه وقتلوا أمه فكان قتله يقيني، فظل يعذبوه، كان يأتون ببرميل أو إناء فيه ماء ويضعون رأسه في الماء حتى يقارب الموت ثم يرفع. قل شيئا، يعني قل أي شيء في محمد من سب أو أي شيء، أو أنك متبرئ من بأي شيء وهو ثابت. لما أيقن الهلك كان هيموت خلاص، فنطق، ونطق رغما عنه، يعني أيضا ليس بإرادته، من شدة التعذيب. فلما أفاق انتبه وقاف على قلبه وقاف على نفسه، فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما زالوا بي حتى نطقت بالكفر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أحوال أصحابه، أن قريش تدرجت. المرحلة الأولى كان مجرد استنكار، وجماعة دول بيعملوا إيه، وده ماشي رايح فين، وده جاي منين، وده بيصلي إزاي، وده استنكار عادي. وبعدها المرحلة الثانية كانت مرحلة غمز ولمز وسب وشتم وسخرية واستهزاء. المرحلة الثانية إبادة، من استطاعوا قتله قتلوه، ونظرا لأن البيئة بيئة عربية قبلية لها عروق ولها أصول، يجير أدناهم على أعلاهم وعندهم حمية، فكانوا لا يتجرؤون على من له حمى، اللي ليه ظهر ما كانش ينضرب حتى لو كان من الموالي، كعثمان بن مضعون كان مولى، كان مولى للوليد بن المغيرة عبد شمس، فكان يسير آمنا. أما بقي أصحابه من الموالي كانوا يعذبون، انظروا ماذا فعل ببلال، يعني بلال أوشك على الهلك على الموت، وهو طبعا يعني التشفي في التعذيب أقرب إلى الظالم من القتل، التشفي بالتعذيب أقرب إلى الظالم من القتل، لأن القتل لن يشفي غليله أبدا، لكن التعذيب أن يراه يعذب ويراه أمامه دائما، لأن الظالم عنده ظمأ، الظمأ لأن يرى خصمه دائما أمامه ذليل، دائما أمامه معذب، دائما أمامه منكس، هذه متعة عند الظالم. لكن القتل هذه مرحلة يعني نهائية، لما يشفي غليله يقتله. فلذلك عثمان بن مضعون كان حرا، ففكر في نفسه وقال إن أصحابي يعذبون في الله عز وجل وأنا حر طليق، ليس هذا بإنصاف، ليس هذا بإنصاف، ولا هذا من مواطن الرجول، فأراد أن يشاركهم فيما هم فيه، فذهب إلى ولي أو مولاه اللي هو سيد من سادات قريش الكبار وله يد على كل العرب، الوليد بن المغيرة كان رجلا من كبار أهل الربا، ربوي كبير جدا، كان كل العرب طبعا الناس تكسر من أجل المال سواء كانوا اليهود أو كانوا العرب. فذهب إليه وقال إني أريد أن أرد إليك جوارك، ففزع، قال لما، هل أصابك أذى؟ مش المشكلة بقى أن يرد أو ما يردش، إن جوار الوليد لا يقترب إليه أحد، ده الوليد. فقال له هل أصابك من أذى؟ قال لا والله، بل كان أو كنت حسن الجوار، ولكني أريد جوار الله عز وجل. ما كررها الوليد، ما قالوش بقى طب بلاش وخليك أبدا، هو مشكلة عنده هل أذيت، هل وقع عليك ضر، لكن هذا بالنسبة له على دين آخر، فلو تملص منه يكفى شره. فقال إنني أعطيتك علانية، يعني اديتك الجوار على ملأ من الناس، فرده علانية. فالوليد أقصد عثمان بن مضعون ذهب وفي ملأ من قريش وأخبر بأن الوليد كان حسن الجوار وإنه رد عليه جوار. بعد لحظة ماشي شوية كده، وأحد الشعراء لبيد جالس بيشعر الشعار مع جلسائه، فقال ألا كل شيء ما قال الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. فقال له كذبت، فإن نعيم الجنة لا يزول ولا ينفس. طبعا الشاعر تعجب، قال منذ متى يا قريش أو يا معشر قريش يسب جلساؤكم؟ واحد من القاعدين كده حمش وعنده سخونة وحامي، فقام إليه راح مديله بقى بوكس بعرفنا كده بوكس، فضم يده ولكمه حتى خضر عينه أفل عينيه. فانتفت إلى قريش وقال هكذا نفعل بسفهائنا، يقصد عثمان بن مضعون. الأم الشاهد هنا أن عثمان لما سار قابله الوليد فرأى عينه مغلقة، تألم، يعني ده صاحبنا اداله اللكمة دي أفل عينه، فقال قد كنت في حمى، ده أنت في حمى الملك الوليد. فقال والله الذي لا إله غيره إن عيني السليمة لفي شوق لما أصاب هذه العين التي أصابها البلاء. فكان يتلذذون بالبلاء لأنه في الله عز وجل. فلذلك إفراد الله عز وجل بالألوهية يشمل جميع أعمال القلب والجوارح، كما قلنا العلامة الظاهرة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يبقى العلامات الإيه الظاهرة، وذلك الحكم غالبا على الظاهر. وأيضا الحكم بالخير أو الشر، ما جيش أقول فلان ده من الأولياء إلا الصالحين، فلان ده من الناس الأتقياء، ما أدرى قد يكون من أخبث خلق الله عز وجل، وقد يكون من أضل خلق الله عند الله تبارك وتعالى. كم من منافق كان يخفي إيمانه ويستثر بين المسلمين ويظهر ويظهر إلى غيره. فالإنسان لا يعلم ولا يدري ما في القلوب، لا يدري هل هذا القلب فيما فيه، لكن أمرنا بالظاهر حكم الإسلام بالظاهر والكفر بالظاهر أيضا. لكن مش معنى هذا يقول فلان أنت بتكفر ظاهرك، قد يكون مسلم متخفي، قد يكون دي ماليش دخل بها. ولذلك لا أجزم لا بالجنة ولا النار لأحد، لا أجزم بالجنة أو النار لأحد. فهنا التوحيد هو إفراد الله عز وجل بأفعال العباد التي يفعلونها على وجه التقرب المشروع، أي عمل. طيب هذا على سبيل الإلزام والإجاب، لأن ده أصول التوحيد، وعلى سبيل الضربة والندب، إنك تدرب نفسك على إن كل شيء فيك لله عز وجل، والندب إن بقى كل شيء، كل نظرة، كل غمزة، كل حركة، كل سكنة اجعلها لله عز وجل، ولكن هذا على سبيل الإباء الندب والتدريب. إن الإنسان دائما لما شرعت السنن القبلية والبعدية، إنك تتهيأ للصلاة، تعرف تصلي. وأنت لما تيجي من الشارع من السوق وتيجي عمال تحاور فلان وعلان وداخل على صلاة الجماعة، على بال ما تفيق يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ترى الإمام سلم وأنت لسه مش عارف أنت في أي ركعة، وما عقلت من صلاتك شيئا. إذن الضربة ما إيه؟ إن التبكير للمسجد والأذان، بين الأذان والإقامة مسافة، وصلاة السنن، وتهيئ قلبك وتجمع نفسك، وكان عندك مشكلة تطرحها خلفك وبين تدخل في الصلاة. فلذلك نفس القضية، التدريب على التوحيد مهم جدا، أن تدرب نفسك أن تكون لله مهم جدا جدا، لأن قد تخونك نفسك وتكون أحوج ما تكون إليها لله عز وجل تخذلك. وده بقى عند الامتحان كما يقال يكرم المرء أو يهان، عند الموت بقى، عند سكرة الموت، كل ما كان مخفيا، كل بلية، كل رزية بان بقى كده، هو بيموت تبقى مصيبة، وممكن ما حدش يطلع على هذا، أنت تطلع عليها، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يرى، شوف ركزوا هذه الجزئية، يرى كل ذنب أذنبه، كل مشكلة. يعني احنا دلوقتي لو سألنا أي حد مننا تقول له مثلا أنت أول امبارح فاكر أذنبت إيه؟ فاكر أنت الذنب أول امبارح؟ ما يفتكرش طبعا. يفتكر إزاي؟ لأن غالبا ذنوبنا خلف، ذنوبنا خلف، لكن بقى عندي سكرة الموت، أذن مصيب. كل ذنب اللحظة بدي يفضل يعد كده شريط، إن كان مثلا سكرات الموت تعود له 10 دقائق، 5 دقائق، 7 دقائق، ساعة، أي وقت من الأوقات الشريط يمر كله سريع، يوقف كده محطات محطات، سريعا سريعا سريعا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يرى ما ولى من الدنيا وما هو آت من الآخرة. فعلى هذا الإنسان لو درب نفسه، درب نفسه يعني على سبيل أي طاعة كلفة. ولذلك ما قال بعض أهل العلم: طلبنا العلم لغير الله. طب ازاي يطلبه لغير الله؟ فأبى إلا أن يكون لله. المهم أنك تحرك نفسك، تحرك نفسك، تحرك الجوارح، تحرك قلبك حتى يستقر القلب ويتوافق ويتلائم مع الجوارح. إذا في عندك إيه؟ في تلاؤم، القلب حي والبدن حي. وذلك بعض العبادة هي حية، الإنسان كده تلاقيه في حياة، مفيش كلفة، حي، قلبه حي، يعني تلاقيه أحوج ما يكون، أحوج ما يكون إلى الله عز وجل هو أذل ما يكون في كل المواطن. تجد سباق، تجد في خفايا الأمور، في خفايا الأمور التي لا يعلم أحد إطلاقا، تجد وقاف عند أمر الله عز وجل. ويعني أذكر أيضا يمكن قصة أذكرها، إن طبعا نحن في زمن يعني ذهب فيه الورع، يعني أظن قضية الورع هذه قضية أحلام أو أضغاث أحلام، وأنا عشرت أنا أقول عن نفسي طبعا هذا أنا محروم منه، يعني محروم من هذا وللأسف أيضا أجد كثير ممن عاشرني أو أعاشره يعني نجد أننا في حالة من الحرمان من قضايا الورع اللي كانت عند السابقين. ورع، كلمة ورع، إنك تجد نفسك وقاف بينك وبين ربك أمام أمر فيه هوى لنفسك وتقول لا لا، ويكون تكون نفسك في اشتياق تتوق إلى هذا الأمر. أذكر أحد الأفاضل، يعني أخ ما أحد يعرف إطلاق، وهذا الأخ يعني مش إيه مش مثلا من الدعاة أو العلماء أبدا، واحد عادي مواطن عادي جدا جدا، ولكن قد يعني من الله علي أني تعرفت عليه فأرى فيه دقائق هو لا يتصل بي إلا لسؤال فيه مضائق عنده. ممكن يسألني سؤال مثلا، يعني السؤال هذا في عمل ما حلال 100% 100% حلال، ولكن يقع في قلبي نوع من الشك في دقائق الحلال، ويعتصر ألما يريد أن يصل في هذا إلى الصواب في هذه المسألة الدقائق التي كما قلت قلت في هذه الأزمان. فنحن في حاجة إلى أن ندرب القلب والجوارح على التوحيد، لأن القلب إذا وقعت فيه الحياة حياة تامة ورأى الله عز وجل رؤية، رأى الله سبحانه وتعالى، يستحيل أن يعصي الله. يعني إحنا قاعدين كده قدام بعض وشايفين بعض، هل ممكن حد مننا يعمل عمل مخل؟ ممكن واحد مثلا يقعد يفلف راسه كده هو قاعد يقعد ها؟ ممكن حد يعملها دي؟ هتلاقي اي حاجة تستحي من اللي قاعدين، رغم ان الواحد فل راسه ما فيهاش حاجة، لو واحد هرش في راسه فيها مشكلة لقى نفسك عاوز تهرش، بس الناس بتفرج عليك، فلان مطلع عليك. تخيل لو وصلت الى مرحلة انك توقن ان الله عز وجل يراك فيك في اي مكان، يراك حاسس كده ان في معية الله معك، ودي مرتبة عالية جدا، مرتبة الإحسان، ولا يبلغها إلا الأخيار الأفاضل من الناس. دي عاوزة ضربة ضربة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ إيه الإسلام والإيمان، ومراحل في الإسلام طويلة ومراحل في الإيمان طويلة، لكن شو بقى مرحلة الإحسان؟ إيه المرحلة؟ أن تعبد الله كأنك ترى، ودي مرحلة عالية، إنك دايما مستحضر وأنت الرؤية. طيب فإن لم تكن ترى، وده ما يشكش في أحد اللي الثانية دي، فاعلم أنه يراك، جالس في بيتك، جالس في الشارع، جالس في أي مكان، خلوت خلوت. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، أو أن ما تخفي عليه يغيب، لهون لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب. الغفلة تدي لك غفلة، خلاص انت ايه حاسس كده ايه مفيش حد قدامك لا ترى، فعند ذلك تقع في سقطات بعد سقطات. فقضية تدريب القلب على ان يعلم ان الله يراقبه، وان الله يراه، وان الله مطلع في السر والعلن في دقائق نفسك، حتى فيما يجيش في صدرك. يعني ممكن احيانا ممكن افكار معينة تيجي في رأسك ولا تقول به، ولكن تستحي أن يطلع الله عليه. وذلك كان بعض السلف له أشياء عجيبة، كأبي موسى الأشعري ما تعرى ولا تكشف قط حتى عند الاغتسال، وباغتسال حقيقة من الله عز وجل. فإذا هذا الشيء الذي يدرب قلب الإنسان، يدرب جوارح الإنسان، يعني ممكن يكون في الأول كلفة. ولذلك دائما أركز وأركز وأركز إخواني في الله أحبابي، وأقول لنفسي البعض قد ينشغل بظاهر العمل، قد ينشغل بظاهر أن عاوز يبقى عنده علم معلومات في رأسه، دون أن ينشغل بتحريك القلب والجوارح. يعني مثلا لو أن شخص فرغ نفسه للتدريب، فرغ نفسه يعني لعبادات وقربات وطاعات، ويحاول يهيئ القلب لأمر الله عز وجل، تهيئة المكان، أن يكثر من العبادة، يكثر من الذكر، يكثر من التذلل لله عز وجل، يحاول يشد. وهو دي أصلا أي بداية لابد أن تكون محرقة، تكون بداية فيها حرارة. كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في البداية خالص، خدهم من الجاهلية، لا قال لهم لا علم ولا مدينة ولا فين ولا هيك عندكم ولا أبدا، خد تعال امسح الأول، امسح اللي فيك، امسح قلبك، جرد هذا القلب لتوحيد الله عز وجل. يعني عمر يصف المنظر، تخيلوا قاموا حتى تفطرت، كلمة تفطرت يعني الجلد من تحت الرجلين تشق. وانت لما تقعد طول الليل من العشاء للفجر صلاة، وممكن تصلي بركعتين طول الليل واقف وعمال تقرأ، وقد اللي يعيده تزيده، اللي تعيده تزيد، تسجد تركع عبادات، حتى تفطرت أقدامنا. بهذا تربى الجيل الأول، بهذا تربى الجيل الأول. احنا عندنا بص لأي صلاة، أي صلاة انظر كده، بص أي واحد يصلي هتلاقي صلاة، يعني أنا شايف إن المسيء لصلاتي قد تكون صلاته أفضل. شوف أي عقله، شوف أين أفعاله، أين أقواله، أين حركاته، تجد في خلاف بيننا كبير جدا جدا بيننا وبين ما سبق. ولذلك أخشى ما أخشاه أن يكون الخلل ليس في ظهر العبادة، يكون الخلل في القلب، في القلب نفسه في مشكلة، ومشكلة القلب دي تغييرها وإصلاحها وإعدالها مفيش. تبص لقى قدامك واحد أخ، وأخ فاضل جدا جدا جدا، وعلى دين وعلى 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 وعلى، وفجأة قلب. وطبعا مش بيقلب مرة واحدة، يبدأ بقى كده عنده إيه يعني، زهقان ونفرة والعبادات ثقيلة ومتضجر وي 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 وي، بعدين شوية ويقلب خالص. تلاقي بعد مثلا لحية وجلبية وطاقية ومش عارف إيه، لابس لي تشيرت وعمل لي معرفش صفاصف والبتاع اللي بيحطوه في راسهم ده اسمه ايه، جل، بيحطه في راسه كده معرفش حاجات كده، ايه اللي قلب مره، ايه العله، دور ابحث ايه العله، ما هو ده كان زي، وقد يكون شكله متشدد عني وكان ملازم في الاول ومسرع وهذا دواليك دواليك. انا ما اقعد افتكر كده شريط في دماغي، يعني دماغي اقعد اكتب كده لستة، يعني الواحد يدور مثلا لستة الاقزام تجد مجلد كبير، اسماء واشياء وصور وخلق كتيره جدا الواحد يشوفها كده، وكنت الواحد يحتقر، اقول فلان وعلان وفلان وعلان، فلان اللي كان يعني لا ينام من الليل الا 4 ساعات، وكان لا يفارق الكتاب اصبعا، وكان 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 وكان، كلمه كان دي كثير، وذهب راح فين، انتهى. فالقضيه قضيه يعني لو ان الانسان حاول ان يثبت قلبه على توحيد الله عز وجل، على القضيه الخطيره انه لو خرج بغيرها خلد في النار. ما تضحكش على نفسك، يعني انت مجتمع برقع هيفضل يرقعك يرقعك يرقعك، يعني لو رآك المجتمع تكفر بالله عز وجل هنيئا لك، هو اللي كان عمال يهيص ده ويمزح على ربنا، واللي عاملين يسخروا على الاسلام والمسلمين ومين، طب وفي ناس بيسقفولهم ويشجعوهم، وانتم الرجاله بتوع البلد، وانتم اللي هتحفظوا مصر وتعملوا وتسووا، ولا دي اللي يشجعوا. لكن تخيل ده بقى عند الموت، بعد ما هيموت بقى وكده، وهو هيموت اكيد طبعا كما مات من سبق، ايه اخرته، ايه نهايته، ايه سكته، هل حد ذكره بهذا، هل حد وقف كده قدامه وقال له يا فلان اعمل لما بعد الموت وتاكد انك هتموت؟ هيفضل ممكن يفيق، ممكن يصحى، لكن المشكله بقى ايه، الواقع والمجتمع والحياه والفرفشه وكله بيتجمل، هذه مشكله. فلذلك ينبغي لكل منا ان يركز على قضيه التوحيد، كيف يسلك قلبه مسلك السير الى الله عز وجل. فكالدعاء، التوجه بالدعاء الى الله عز وجل، ولذلك بنرى كثير من الناس قد يدعو غير الله عز وجل، وقد يحتاج من شخص شيئا قد ينكسر له اعظم من انكساره لله سبحانه وتعالى، كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف، كل هذه عبادات لابد ان تتقرر بها الى الله عز وجل، والتوكل والرغبه والرهبه والانابه. وهذا النوع من التوحيد هو موضوع دعوه الرسل من اولهم الى اخره، هو التوحيد، توحيد العباد، توحيد القصد، توحيد الطلب. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله بما فيها نفسك. يمكن انسان مثلا قد يرى ان الذي يوجهه نفسه، نفسه تحل الحلال، انا بحب ده وبحرم ده، انا عاوز ده ومش عاوز ده، نفسي ودايما يا اخوانا ان نصوص الشرع قد تلوى وتثنى مع الهوى، ودي مصيبة. يعني لو ان الانسان حب يفكر لاي مبرر للانسلاخ من الدين الكلي سيجد. ولذلك بنرى كثير ممن سلخوا الانسلاخ الكلي من الدين بيطنطنوا، بيقولوا كلام، بيقول لك القران بيقول كذا، عندك القران بتاعكم ده فيه كيت وفيه كيت وفيه كيت، ويجيب اشياء ويستدل الاشياء. فلذلك ينبغي للعبد ان يركز على عباده الله عز وجل، ويجتنب ان يعبد غير الله، حتى النفس، الهوى، العادات، المجتمع، باقي الطواغيت، الشيطان الى اخره. وقال تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. كل الرسل لا اله الا انا فاعبدون، وكل رسول يبدا دعوته لقومه بالامر بتوحيد الالوهيه. لان قضيه الربوبيه هذه اللي يختلفوا فيها اثنان، ما في حد يختلف يقول لك لا ده الكون ده ليه اثنين خالقان، او ان خلق الكون غير ربنا، ما حد يقول هذا ابدا ولن يحدث ابدا. فالكل مقر بربوبيه الله عز وجل. اما هذا فهو اصل دعوه الرسل كما قال نوح وهود وصالح وشعيب: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه. وأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. مخلصا له الدين، يبقى هنا عبد لله عز وجل وأخلص هذه العبادة. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي أمر بقتال المرتد المشرك الذي لم يعبد الله عز وجل. وأول واجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله والعمل بها، وليس مجرد القول، هو شهادة أن لا إله إلا الله والعمل بها. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم لم يعمل أجبر على العمل وإلا قتل، لأن لا تكفي. ومن هذا مثلا الصلاة، لأن العلماء متفقون، اختلفوا على كفر تارك الصلاة ومتفقون على قتله إن تعمد تركها. وذلك بقى طبعا أقوال أنه يحبس ويعرض عليه السيف، وإن أصر يقتل. فأول ما يؤمر به من يريد أن يدخل في الإسلام النطق بالشهادتين. فتبين من هذا أن توحيد الألوهية هو مقصود دعوة الرسل، وسمي بذلك لأن الألوهية وصف الله تعالى الدال عليه اسمه تعالى الله، فالله ذو الألوهية أي المعبود. ويقال له توحيد العبادة باعتباره أن العبودية وصف العبد، توحيد العبودية، يبقى الألوهية وصف الرب والعبودية وصف من؟ وصف العبد، حيث أنه يجب عليه أن يعبد الله مخلصا في ذلك لحاجته إلى ربه وفقره إليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واعلم أن فقر العبد إلى الله ألا يعبده، أن يعبده لا يشرك به شيئا، ليس له نظير فيقاس به، لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، وبينهما فروق كثيرة، فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، ولا حصل للعبد لذات وسرور بغير الله عز وجل، فلا يدوم ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص. وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت وأينما كان فهو معه. وكان هذا النوع من التوحيد هو موضوع دعوة الرسل، لأنه الأساس الذي تبنى عليه جميع الأعمال، وبدون تحققه لا تصح جميع الأعمال، فإنه إذا لم يتحقق حصل ضده وهو الشرك. العبد بين أمرين، إما موحد وإما مشرك. تقول إزاي؟ لأنك إن لم تتجه إلى الله عز وجل لابد أن تتجه لغيره، أنت مفطور أن تكون إيه؟ لأن لو الإنسان استقل بذاته يبقى إله، وأنت لست بلا، أنت عبد، لابد أن تكون عبد. فإن انسلخ العبد يقول لك أنا بعملش حاجة ماليش دعوة بحد لا ده ولا ده، فإن سلخ من عبادة الله عز وجل وقع في إيه؟ في الشرك. طب سؤال، أيهما أول، التوحيد أم الشرك؟ ده التوحيد الأصل، لأن ربنا فطر الخلق عليه وخلقهم على هذا وأشهدهم على أنفسهم بهذا، وكل الخلق مفطورون على هذا الأمر. والشرك إيه؟ طارئ. الشرك طارئ، ولذلك ربنا رحمة بخلقه يرسل إليهم الرسل للتذكير. أنت بدأت تنحرف، وقع انحراف، أفق وعد إلى الله عز وجل، فهو موضوع دعوة الرسل، لأنه الأساس الذي تبنى عليه جميع الأعمال، وبدون تحققه لا الشرك، وبدون تحققه لا تصح جميع الأعمال. فإنه إذا لم يتحقق حصل ضده وهو الشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولأن هذا النوع من التوحيد هو أول الحقوق الواجبة على العبد، أول واجب أن تكون موحدا، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وللحديث بقية. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم.